أحييكم أجمل تحية أحبائي، إذ سمح لنا الله أن نلتقي ثانية من حول كلمته المقدسة في سعي أرجو أن يكون مخلصا لمعرفة طرقه وتحقيق مشيئته الصالحة في حياتنا. تأملاتنا في نبوة ملاخي من العهد القديم ما زالت مستمرة، وقد أوشكنا على الفصل الثاني منه. في الحلقة الماضية رأينا أن الله لن يقبل تلك التقديمات والذبائح التي تخرج من فضلة الإنسان، وربما وجب علينا أن نتساءل عن عدد التقديمات التي يقبلها الله منا اليوم. فالله يقول لنا إن أي تقدمة تقدمها له تشبه التقدمة التي كان الكاهن يقدمها في العهد القديم، فالمؤمنون اليوم هم كهنة أمام الله، لهذا ينبغي علينا أن نعطي بالنعمة، لكن النعمة لا تعني أن نعطي أقل ما يمكننا. هل من الممكن أن يواصل هؤلاء الناس تظاهرهم الزائف دون أن يدركوا أنهم في داخل قلوبهم ليسوا قويمين مع الله؟ فقد كانت قلوبهم نجسة، لهذا كانت تقدماتهم نجسة أيضا. وقد قال الله بأن كل هذه الطقوس التي يقومون بها ويمارسونها عديمة المعنى وعديمة الجدوى، لكنهم رغم ذلك يواصلون القيام بها. كانت العبادة بالنسبة لهم مشقة، وكما تعلم عزيزي المستمع، حينما لا يكون قلب المرء على الشيء الذي يفعله فسرعان ما يشعر بالتعب والملل. وما أكثر الناس الذين يرون أن الذهاب إلى الكنيسة أمر مضجر. لكن ما هو الشيء الخاطئ في أن يقول الناس إن الله بات مضجرا بالنسبة لهم؟ ولماذا قام الناس باختراع طقوس يقومون بها؟ لأنهم ضجروا من العبادة الروحية، ولأنهم يريدون شيئا يرضي الجسد. لكن ينبغي توخي الحذر في أن يصبح المرء عبدا للطقوس الجامدة بدلا من أن يكون عبدا لله الحي. من الأشياء التي شوهت اسم الله هو خدمة بعض الذين يدعون أنهم يمثلون الله هنا على هذه الأرض. وربما أنك لاحظت أن الله لم يدعو مؤمنا حقيقيا بأنه مراء أو منافق. إن أردنا صديقي أن نكون واضحين في علاقتنا مع الله، فينبغي علينا أن نطرح السؤال التالي: هل نمارس ديانة جوفاء فقط أم أن لنا المسيح؟ هل أنت مؤمن حقيقي أم أنك تمارس ديانة ظاهرية فحسب؟ هل تلبس مسيحيتك كرداء يمكنك أن تخلعه وقت ما تشاء؟ وهل تخلعه حينما لا تكون في الكنيسة؟ ربما أنك تتبنى مواقف رائعة وتقتبس أقوالا رائعة، لكن هل تؤمن بالمسيح من كل قلبك؟ الشيء الأول الذي فعله شعب العبرانيين هو أنهم أحضروا تلك الأبقار السقيمة وقدموها ذبائح للرب، وها هم يقولون الآن: هذا مضجر، لقد سئمنا من نظام الذبائح هذا. كذلك الحال بالنسبة للأشخاص الذين يقولون في وقتنا الحاضر إن درس الكتاب المقدس مضجر حقا. هناك ثلاث خطايا قاتلة في أي خدمة. الخطية الأولى هي الكسل. لقد أصبحت العبادة الروحية مضجرة ومتعبة بالنسبة للعبرانيين لأنهم لم يكونوا يحبون كلمة الله. فينبغي عليك أن تحب كلمة الله أولا، وبهذا فإن الكتاب المقدس يختلف عن غيره من الكتب، فينبغي عليك أن تقرأ الكتب العادية وأن تفهمها قبل أن تحبها. لكن بالنسبة للكتاب المقدس يجب عليك أن تحبه قبل أن تفهمه، فروح الله لا يعلم شعبا كسولا. أما الخطية الثانية في الخدمة فهي الطموح المفرط، ويمكن لهذا أن يأخذ عدة أشكال وصور، فقد يأخذ شكل الجشع أو الرغبة في الشهرة أو الرغبة في الوعظ في الناس. وللأسف الشديد هناك الكثير من الأشخاص الذين هم من هذه النوعية. أما الخطية الثالثة في الخدمة فهي أن يكون الخادم مضجرا ومملا ومتعبا، والسبب في حدوث ذلك هو أن الخادم أو المرء لا يقضي وقتا كافيا في دراسة كلمة الله، وإن كنا نرى ممثلين مسرحيين يؤدون أدوارهم بكل براعة وإتقان بسبب تدربهم لساعات طويلة على أدوارهم، أفلا يجدر بك صديقي الخادم أن تقضي مثل هذا الوقت في التدرب والاستعداد على الوعظ بكلمة الله؟ فكل واعظ يصعد إلى المنبر دون أن يكون مستعدا بما فيه الكفاية إنما يحتقر اسم الله ويجعل الناس يقولون إن الكتاب المقدس مضجر حقا والذهاب إلى الكنيسة أمر ممل. أعتقد أني سأفعل شيئا مسليا أكثر من هذا يوم الأحد المقبل. وهكذا فأن تكون واعظا مملا هي خطية كبيرة في الخدمة. تقول الآية 14 من الفصل الأول من ملاخي: وملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه ذكر وينذر ويذبح للسيد عائبا. نجد هنا شيئا آخر كان يقوم به شعب العبرانيين قديما ويفعله الناس في وقتنا الحاضر أيضا، ألا وهو القسم باسم الله ثم الحنث بالقسم. نقرأ في سفر اللاويين وسفر الأمثال أن الله لا يريدنا أن نقول له إننا سنقوم بعمل ما إلا إذا كنا نعني ذلك حقا. فإن كنت صديقي المستمع قد قطعت وعدا أو أقسمت بأن تفعل شيئا ما من أجل الله، فمن الأفضل لك أن تنفذ ذلك، لأن الله لا يتهاون في مثل هذا الأمر. فالله لا يطلب منك أن تقسم، فهذا شيء طوعي، لكن إن أقسمت بأن تفعل شيئا فاحرص على تنفيذه والوفاء بوعدك. كان هناك قوم من العبرانيين يقولون يبدو أن المحصول سيكون وفيرا في هذه السنة، لن أعطي الرب العشر فقط بل سأقدم تقديمات له أيضا. لكن حينما يأتي وقت الحصاد الوفير نراهم بأنهم قد قرروا الاحتفاظ بالخير لأنفسهم متجاهلين وعدهم وقسمهم لله، وعوضا عن ذلك فإنهم يقدمون لله ما هو فاسد ومريض وبه عيب من الماشية أو القطيع أو الثمار. والآن إلى الفصل الثاني من ملاخي. نأتي في هذا الفصل إلى قسم آخر لكنه ما يزال يتحدث عن الكهنة. فالله يوبخ الكهنة على أعمالهم النجسة إذ كانوا يدنسون الهيكل، فعوضا عن خدمة الله كانوا معارضين لله ويحتقرون اسمه في ذات الخدمة التي كانوا يؤدونها في الهيكل. لقد رأينا في الفصل الأول أن الكهنة كانوا يحتقرون اسم الله، وقد تحدثنا عن الأبقار المسنة والمريضة التي كانوا يقدمونها لله. والإدانة الحقيقية على هذه الممارسات لم تكن بسبب أنهم يقدمون شيئا عديم القيمة لله وأنه يوبخهم لأنهم لا يقدمون كما ينبغي. فبعد قليل في الفصل الثالث سوف يتطرق الله إلى هذا الموضوع ويطرح سؤالا محددا: أيسلب الإنسان الله؟ أما هنا فهو لا يركز على قيمة التقدمة وإنما على شخصية التقدمة التي توضع على المذبح. ففي سفر اللاويين نقرأ أنه كانت هناك 5 تقدمات عظيمة وكل منها تشير إلى يسوع المسيح، فقد كان يتعين على كل تقدمة أن تمثل الشخص الآتي، وهذا الشخص كان قدوسا ولا يؤذي أحدا وطاهرا ومنفصلا عن الخطية. لقد كان كاملا، وبالتالي كان ينبغي أن تكون التقدمة التي تمثله وترمز إليه خالية من أي عيب. وفي أيام ملاخي كان الكهنة يحتقرون اسم الله في أنهم كانوا يقدمون لله ذبائح فيها عيوب، كأن تكون بقرة مريضة مثلا. وقد كان من باب التجديف أن يقوم المرء بإحضار حيوان مريض أو أعرج إلى المذبح كرمز لذلك الشخص الكامل الذي سيأتي، ألا وهو شخص الرب يسوع. وللأسف الشديد فإن هذا ما يزال يحدث في أيامنا هذه رغم اختلاف الطريقة أو الأسلوب، ورغم أن إلهنا رؤوف ورحيم، إلا أنه يدين الخطية الآن وسوف يدينها في المستقبل أيضا. إنه يدعى الإله المخوف والمهيب وصاحب الجلال، لهذا ينبغي على جميع الناس أن يبجلوه ويعبدوه ويرفعوا اسمه عاليا. وبما أن جميع المؤمنين الحقيقيين هم كهنة في هذا العصر الذي نعيش فيه، فإن نبوة ملاخي الموجهة إلى الكهنة تنطبق علينا نحن أيضا. نقرأ الآن من الفصل الثاني من ملاخي الآيات 9 الأولى. تفضل يا رندا.
والآن إليكم هذه الوصية أيها الكهنة، إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لاسمي قال رب الجنود، فإني أرسل عليكم اللعنة وألعن بركاتكم، بل قد لعنتها لأنكم لستم جاعلين في القلب. ها أنا ذا أنتهر لكم الزرع وأمد الفرث على وجوهكم، فرث أعيادكم فتنزعون معه، فتعلمون أني أرسلت إليكم هذه الوصية لكون عهدي مع لاوي قال رب الجنود. كان عهدي معه للحياة والسلام، وأعطيته إياهما للتقوى، فاتقاني ومن اسم ارتاع هو. شريعة الحق كانت في فيه، وإثم لم يوجد في شفتيه. سلك معي في السلام والاستقامة، وأرجع كثيرين عن الإثم، لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة، ومن فمه يطلبون الشريعة، لأنه رسول رب الجنود. أما أنتم فحدتم عن الطريق، وأعثرتم كثيرين بالشريعة، أفسدتم عهد لاوي قال رب الجنود، فأنا أيضا صيرتكم محتقرين ودنيئين عند كل الشعب، كما أنكم لم تحفظوا طرقي بل حابيتم في الشريعة.
في الآية 6 من الفصل الأول خاطب الله الكهنة ووبخهم على تحقيرهم لاسمه، والآن في الآية 1 من الفصل الثاني نرى أنه يخاطبهم ثانية قائلا: والآن إليكم هذه الوصية أيها الكهنة. كما ترى صديقي فهو ما يزال يخاطب الكهنة. عدد 2: إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لاسمي قال رب الجنود، فإني أرسل عليكم اللعنة وألعن بركاتكم، بل قد لعنتها لأنكم لستم جاعلين في القلب. لم يكن الكهنة يأخذون مناصبهم على محمل الجد، وكان الله مزمعا أن يدينهم أكثر مما سيدين الشعب. لماذا؟ بسبب مواقع مسؤوليتهم، فقد كانوا هم من يسمحون لهذا الحال المقيت أن يوجد ويستمر. كانوا يغمضون أعينهم ويغضون البصر عن حقيقة أن الشعب يحضر حيوانات مريضة ومعيوبة لتقديمها ذبائح لله. لقد أعطاهم الله شريعة الحق، وكان ينبغي عليهم أن يعلموا ذلك للشعب. عدد 3: هأنذا أنتهر لكم الزرع وأمد الفرث على وجوهكم، فرث أعيادكم فتنزعون معه. هأنذا أنتهر لكم الزرع. من الواضح أن الله كان يبارك الشعب، ولا بد أنهم كانوا يجنون محاصيل وفيرة آنذاك. وربما تذكر صديقي أنه كان ينبغي على الشعب أن يعطوا عشر المحصول للكهنة، قمح وشعير وتين وعنب، فقد كانت هذه هي الطريقة التي اختارها الله لإعالة الكهنة. والآن ها هو الله يقول بأنه سيفسد المحاصيل بحيث أنهم لن يحصلوا على العشر الذي كانوا يحصلون عليه. وهكذا فقد كان الله مزمعا على القضاء على حالة الرخاء والرفاهية. وأمد الفرث على وجوهكم. من المدهش أن كل الأعضاء الداخلية للذبائح كانت تعطى للكهنة، لكن الروث الذي في الذبائح كان يطرح خارجا ولا يبقى في الذبيحة. لذلك حينما يقول الله إنه سينثر روث الحيوانات على وجوه الكهنة، فكأنه يقول بأنه سيمرغ أنوفهم به، وحينما يحدث ذلك فلن يتمكنوا من الخدمة في مذبحه، لأنه ما من شيء نجس يمكن أن يدخل إلى هناك. ومن المؤكد أنهم سيكونون نجسين، وأيضا ما من شك في أن الله يستخدم لغة قاسية جدا هنا. صديقي المستمع، يطمح المرء برحمة ربه وطول أناته، فيفعل ما يشاء من الأهوال غير حاسب للقصاص والمجازاة حسابا، مدعيا أن الله تعالى لا يجازي الأشرار على شرورهم حالا، بل يترك لهم الحبل على غاربه. وفضلا عن تركه إياهم بدون جزاء، يتسع بين أيديهم الرزق وتتحسن حالهم وتكثر ثروتهم وتزيد مسراتهم، وينجحون في أعمالهم ويسرحون ويمرحون كأنهم لم يفعلوا شيئا منكرا، لا بل بالأحرى يتوغلون في عمل الشرور يوما عن يوم. فلهذا يسلك الإنسان مسلكهم ويمشي على الطريق التي يمشون عليها، ويقول في نفسه: إلى يوم لا يعين الله. ولكن ماذا تقول كلمة الله لمثل هذا؟ لا أسكت بل أجازي، يقول الرب. وكأن الله يقول: وإن أشفقت على البشر وأطلت روحي على جبلة يدي، وإن أرخيت لهم الحبل فعملوا ما يلذ لنفوسهم من الشرور والمعاصي، فإني لا أسكت بل أجازي، وجزائي صارم جدا. ولكن في نفس الوقت لا نريد، مستمع الكريم، أن نقطع على الإنسان الرجاء من رحمة ربه وخالقه، بل نحب أن يعرف أن الله عادل وقدوس كما أنه رحوم وغفور. نعم صديقي، عين الله المراقبة الكاشفة الضمائر والسرائر تراني كفرد وترانا كجموع، وتحسب أنفسنا وترى نقائصنا وقصوراتنا تجاه الخالق العظيم العادل الرحيم، وهو الذي يعطي فرصة للفرد وللأمة للتوبة والرجوع إليه، ويعامل بالرحمة وينبه الجميع بأصوات مختلفة للرجوع إليه. وليعلم كل إنسان مخلوق أن الخطية خاطئة جدا أمام عدالة الله، مهما كانت الخطية كبيرة أو صغيرة بالفكر والفعل والقول، ولها مجازاة من قبل الله القائل: لا أسكت بل أجازي، يقول الرب. أرجو أن نحذر لأنفسنا يا صديقي. إلى اللقاء، والرب معك.